أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الرابعة من المسائل المستثنى، وهي مسألة بيع الدهن المتنجس. وطرحنا سؤالا في الدرس السابق، مفاده أن هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ قلنا توجد ثلاثة مبانٍ. على المبنى الأول وهو أطالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، سيكون الاستثناء متصلا، يعني تكون العبارة هكذا: الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع بها إلا هذه الأعيان الأربعة، سيكون استثناء متصلا. وعلى المبنى الثاني وهو حرمة بيع الأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، أيضا سيكون الاستثناء متصلا، أي الأعيان النجسة لا يجوز بيعها إلا هذه الأعيان الأربعة فإنه يجوز بيعها، سيكون استثناء متصلا. نعم، على المبنى الثالث وهو أن المستثنى منه ما لا منفعة فيه، فالاستثناء يكون منقطعا، أي أن الشيء الذي لا منفعة فيه لا يجوز بيعه إلا هذه الأمور الأربعة، فهذه الأمور الأربعة خارجة تخصصا لأن فيها منافع محللة وليست مشمولة بالمستثنى منه الذي هو لا منفعة محللة فيه، فيكون الاستثناء منقطعا. هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق، وقلنا بأن الشيخ يختار المبنى الثالث وهو أن الاستثناء سيكون شنو؟ منقطعا وليس متصلا. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: وكيف كان، أي سواء قلنا بأن الاستثناء متصل أم إن الاستثناء منقطع، على كلا الحالين لا بد أن يقع الكلام عن جواز البيع وعدمه، أي إن مسألة جواز البيع للدهن المتنجس لا تتأثر بمن؟ بكون الاستثناء متصلا أو كونه شنو؟ منقطعا. فالمهم صب الكلام على الجواز، ولا علاقة لنا حينئذ بكون الاستثناء متصلا أم منفصلا. فهل يجوز بيع هذا الدهن المتنجس أم لا؟ الجواب، الشيخ يقول: نعم يجوز بيعه، ويستدل عليه بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع المدعى من قبل ابن زهرة في الغنية ومن قبل الشيخ الطوسي في الخلاف ومن قبل ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. هؤلاء الأعلام الثلاثة، ابن زهرة والشيخ في الخلاف وابن إدريس، ادعوا شنو؟ بأن الإجماع على جواز بيع هذا الدهن المتنجس، لكن الإجماع على جواز هذا الدهن أو بيع هذا الدهن مطلقا أم في الجملة؟ في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ مع غض النظر عن التفاصيل التي ستأتي، أي إن العلماء إنما أجمعوا على الجواز بنحو القضية المهملة، بنحو القضية المهملة دون الدخول في تفاصيل كمها وكيفها، وهل هذا البيع مشروط بالإعلام أم ليس مشروطا بالإعلام، مشروط أن يكون للاستصباح أو ليس مشروطا للاستصباح. مع غض النظر عن كل ذلك، فالإجماع قائم على الجواز وإن كانت هذه التفاصيل فيها خلاف. إذن الدليل الأول على الجواز هو شنو؟ هو الإجماع في الجملة. فإن العلماء أجمعوا في الجملة مع غض النظر عن التفاصيل على جواز بيع الدهن المتنجس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الروايات الخاصة في المقام. ويذكر الشيخ في المقام 4 روايات يستدل بها على الجواز. هذه الروايات نقرأها من الكتاب لأنه الشيخ ذكرها بالكامل، فنقرأ هذا المقدار. يقول: وكيف كان، يعني سواء قلنا أن الاستثناء متصل أم منفصل، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ دليلا، الدليل الأول هو الإجماع. وعن جماعة، من هم هؤلاء الجماعة؟ ابن زهرة في الغنية، وابن إدريس في السرائر، والشيخ الطوسي في الخلاف. الإجماع عليه، إجماع على شنو؟ على الجواز في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني مع غض النظر عن التفاصيل، اشترطوها أم لم يشترطوها، استصباح وإعلام وما أدري شنو، ما لنا علاقة بها الآن. على نحو القضية المهملة يوجد إجماع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: الأخبار المستفيضة. والأخبار المستفيضة هي الأخبار التي تعددت أكثر من 3 روايات ولكنها لم تصل إلى حد التواتر. يذكر الشيخ 4 روايات، منها الرواية الأولى: الصحيح عن معاوية ابن وهاب. طبعا هذا التعبير في الصحيح عن، شو يقصدون به؟ مثلا يقول روية في الصحيح عن معاوية ابنه، أو روية في الصحيح عن زرارة. ما هو قصده من ذلك؟ القصد من ذلك أنه أكو إطلاقات للصحيح. هنا المعنى المقصود بذلك هو إن الناقل يحذف حلقة سندية، سواء كانت 1، 2، 3 من الرواة، يحذفهم لا يذكرهم، ولكنه لبيان حالهم يريد يقول لك هؤلاء اللي حذفتهم هم ثقات عدول يعتمد عليهم، فيقول في الصحيح عن معاوية مثلا ابن وهب أو عن زرارة، فيحذف السلسلة ويبين لك بأن هذا السند الذي تم حذفه هو سند صحيح، وإن كان أنت ما طلعت عليه ما شفته، لكن أنا حينما تتبعته وجدته صحيحا وحذفته اختصارا. فلذلك حينما يقال في الصحيح عن فلان أي أن السند صحيح ولكن حذف اختصارا. أي ناخذ به، لأنه عادة لا يطلق الراوي هذه أو الكاتب أو العالم أو مثلا الكافي أو في الوسائل حينما يقول في الصحيح عن فلان، يعني قلت أنا السند متأكد منه صحيح لكن حذفت اختصارا، فنعتمد على شهادته في توثيق الرواة، بخلاف ما لو سكت. ما لو سكت تصير مجهولة القضية. طبعا يختلفون بهذا المطلب. اي هذا المطلب يعني يختلفون به، لكن لو تتبعنا مبانيه في الصحة وآمنا بتلك المباني ثم قال لنا في الصحيح عن فلان نأخذ بكلامه. منها الصحيح عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عتل، يعني ماذا أفعل حينئذ؟ فقال عليه السلام: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ويلقى، يعني ويستفاد بالباقي. يعني إذا كان عندنا سمن أو عسل فنأخذ الفأرة الميتة في ذلك السمن أو العسل، نأخذها وما حولها ونلقي به، والباقي يجوز الاستصباح، يجوز الاستفادة منه حتى في الأكل، مو شرط الاستصباح. والزيت يعني أما الزيت فيستصبح به يستصبح به بعد ما قال يؤخذ الفأرة وما حولها لا إذا كانت الفأرة قد ماتت في زيت معناه أنه لا يجوز أكله وإنما يجوز الاستصباح به بخلاف السمن والعسل فإنه يجوز أن تأخذ الفأرة وما حولها وتأكل الباقي فالإمام فرق بين السمن والعسل من جهة وبين الزيت من جهة أخرى طبعا هذه الرواية مروية في الوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 66 الباب السادس أبواب ما يكتسب به الحديث الأول هذه الرواية الآن إذا بقينا مع هذه الرواية توجد فيها دلالة على جواز البيع أم لا توجد فيها دلالة على جواز البيع الآن أقرأ الرواية والزيت يستصبح به يعني شنو يستصبح به يعني يمكن الانتفاع به أما يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه هذا مسكوت عنه لأننا قلنا سابقا بأن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع بل قد يمكن أن تكون المنفعة هذا الشيء يمكن الانتفاع به ولكن مع ذلك لا يجوز بيعه فالرواية بهذا المقدار فيها دلالة على جواز الانتفاع وليس فيها دلالة على جواز البيع ولذلك الشيخ ما اكتفى بهذه الرواية قال هذه الرواية مروية في الكافي والوسائل بهذه الطريقة ولكن في التهذيب للشيخ الطوسي على ما نقل عنه أضاف فقرة أخرى في الرواية نقرأ الفقرة نصا يقول وزاد في المحكي عن التهذيب يعني الشيخ يقول هذه الرواية بهذا المقدار هاي وين مروية في الكافي طبعا هو مروية في الوسائل لكن في التهذيب زاد فيها شيئا آخر لكن هاي الزيادة الشيخ رآها بعينه أو نقلت له نقلت قال في المحكي عن التهذيب ما هي الزيادة استحقوا أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به يعني شرح صيغ العبارة والزيت يستصبح به وانضيف هذه العبارة أنه يبيع ذلك الزيت يبينه لمن اشتراه أنه زيت نجس حتى يستصبح به المشتري ولا يستعمله في الأكل ولا في الشرب مثلا هذه الزيادة موجودة في التهذيب الجزء التاسع صفحة 85 الحديث 359 إذا نظرنا إلى هذه الزيادة فتفيدنا في مقام الاستدلال أم لا؟ تفيدنا في مقام الاستدلال الإمام يصرح بجواز البيع ولكن ماذا يشترط؟ يشترط إعلام المشتري حتى يستعمله للاستصباح ولا يستعمله في الأكل والشرب لأنه محرم فالرواية الأولى بغميمة الفقرة من التهذيب تكون دالة على جواز البيع وإلا بدون هذه الغميمة فالرواية لا تدل على جواز البيع سؤال لماذا فرق الإمام في الرواية بين السمن والعسل من جهة وبين الزيت من جهة أخرى ماذا قال في السمن والعسل تؤخذ الفأرة ويؤخذ ما حولها ويستفاد من الباقي أما في الزيت شنو قال في الزيت أصلا لا يستفاد منه إلا شنو للاستصباح لا يجوز أكله نعم يجوز بيعه للاستصباح فلماذا فرق الإمام بين هذين الأمرين بين السمن والعسل من جهة والزيت من جهة أخرى الجواب لعل الفارق هو لأن السمن والعسل الغالب فيهما حالة الجمود يعني جامدان، فلذلك النجاسة لا تسري إلى جميع العسل أو جميع السم، ولكن الزيت بعكس ذلك، فإن الغالب في الزيت أن يكون مائعا، وحكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة شنو حكمه؟ أن يتنجس جميعه. ولذلك فرق الإمام بين السمن والعسل من جهة وبين الزيت من جهة أخرى باعتبار المائعية والجمود. سؤال شيخنا الأنصاري، من أين جئت بهذا التفريق؟ الإمام هل ذكر ذلك أم لم يذكر ذلك؟ ما ذكر أن هذا جامد وهذا مائع، فمن أين جئت بهذا التفريق أيها الشيخ؟ يقول لم أأتي به من عند نفسي، وإنما هذا التفريق ورد في الرواية الرابعة التي سنقرأها إن شاء الله، اللي هو عن سعيد الأعرج، سأل الإمام فالإمام فصل بين الجامد وبين المائع، فهذا التفصيل مقتنص من الرواية الرابعة وليس من قبل الشيخ، يعني من رواية إسماعيل، رواية إسماعيل يرويها عن سعيد الأعرج، فهذا التفريق من قبل الرواية الأخرى وليس من قبل الشيخ. أي فعلا يعني يمكن نضيف أن هذا التفريق ورد في الرواية إضافة إلى أنه يمكن إدراكه عرفا وعقلا أن هذا جامد وهذا مائع. ولعل الفرق بين الزيت وأخويه، أخويه يعني شنو؟ السمن والعسل، من جهة كونه مائعا، الهاء من ترجع كون الزيت مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل، فإن الغالب فيهما الجمود. طبعا لماذا قال غالبا؟ لأن المسألة قد تنعكس، قد في الصيف مثلا السمن والعسل يتحول إلى حالة المائعية، وقد العكس صحيح أنه في الشتاء افترض مثلا أن الزيت يتحول إلى حالة الجمود، لذلك قال غالبا. زين، هذا التفريق من أين جئنا به؟ قال وفي رواية إسماعيل ابن عبد الخالق الآتية اللي هي الرواية الرابعة إشعار بذلك، يعني إشعار بمن؟ بالتفريق بين هذا مانع عفوا مائع وهذا شنو؟ وهذا جامد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، طبعا الصحيح يعني في الحقيقة هذه الرواية ليست مروية عن سعيد الأعرج، وإنما هذه الرواية هي صحيحة الحلبي، والشيخ هنا عبر عنها بصحيحة سعيد الأعرج، وهذا قد يكون سهوا من قلمه الشريف، فإن هذه الرواية صحيحة الحلبي. ولذلك نعم في التهذيب الشيخ الطوسي قدس سره ذكر هذه الرواية نسبها لمن؟ قال صحيحة الحلبي، وفي ذيلها ذكر رواية سعيد الأعرج، وفي رواية سعيد الأعرج مطلب مو بهذا التفصيل المذكور في صحيحة الحلبي. مثلا في رواية سعيد الأعرج قال وعن الفأرة تموت في الزيت، هاي رواية سعيد الأعرج، عن الفأرة تموت في الزيت، سأل الإمام فقال عليه السلام لا تأكله ولكن أسرج به، هاي رواية من؟ سعيد الأعرج. لكن خشوف هذه الرواية نفسها لو تختلف عنها. ومنها صحيحة الحلبي بني لا لا رواية أخرى سعيد الأعرج وارد في رواية إسماعيل بن عبد الخالق، لا لا ما وارد في ذيلها، قال وروي عن سعيد الأعرج عن الفأرة تقع في الزيت، قال لا تأكله ولكن استصبع به. فهنا صحيح نكتب ومنها صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه. قال طبعا الناس سؤال عنه مو عن خصوص الزيت أو السمن أو العسل، لا عن الطعام والشراب. فقال عليه السلام فصل الإمام إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا اسم يكون ما هو فإنه ربما يكون بعض هذا اسمها وين ترجع للطعام لأن هو السؤال عن الطعام والشراب. فالإمام شو يقول له؟ يقول له إن كان طعامك سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون الطعام بعض هذه الأمور الثلاثة فحكمه شنو؟ راح يفصل الإمام بين الشتاء والصيف. إن كان في الشتاء فعادة شو يكون؟ جامد، فيؤخذ الجرذ أو الفأرة وما حوله ويستفاد من الباقي. أما إذا لا كان في الصيف فالغالب هو شنو؟ المائعية، فينجز الجميع. لذلك يفصل الإمام يقول فإن كان الشتاء تنزع ما حوله أو فانزع ما حوله يعني أخذ هاي العين النجسة وما حولها وكله يعني شنو كله يعني يجوز الاستفادة منه في الطعام والشراب بشكل طبيعي. وإن كان الصيف أما إذا كان الصيف فادفعه جميعه يعني بعد ما تقدر تنزع هاي العين وما حولها لا جميعه فادفعه حتى يسرج به يعني لا يجوز الانتفاع به إلا للإسراج. هذه الرواية طبعا مروية في الوسائل الجزء 16 صفحة 375 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الرابع. زين هذه الرواية فيها دلالة على جواز البيع أم ليس فيها دلالة على جواز البيع؟ دققوا في الرواية وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به إن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. فيها دلالة على جواز البيع؟ لا توجد فيها دلالة على جواز البيع. غاية ما في الرواية هو جواز الانتفاع حتى الانتفاع إما بالأكل من الباقي أو الانتفاع للإسراج بالزيت. وقلنا قبل قليل وسابقا بأن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع فهذه الرواية ساقطة دلالة من المفروض أن ما يذكرها الشيخ الأنصاري في المقام لأنه لا دلالة فيها على جواز البيع. حتى هذا الكلام هو في الجامع لكن في السائل ماذا تقول؟ احنا كلامنا عن الزيت قلنا الغالبية هو قال الغالبية في الزيت ان يكون شنو؟ سائلا ان يكون سائلا مائعا فينجس كله. فالامام قال يسرج به يعني مو معناه انه يجوز بيعه ماكو ملازمة. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه. قال عليه السلام إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي نفس الدلالة السابقة يعني. وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته يعني إذا كان سائق وينجز كله فأنت يمكن أن تستفيد منه بمن؟ بالاستصباع فأسرج به. لكن الرواية ما تكتب لأن لو تكتب عند هذه الفقرة فلا دلالة على جواز البيع. كملت الرواية وأعلمهم إذا بعته، ففي الرواية دلالة على جواز البيع ولكن بشرط شنو؟ إعلام المشتري وأعلمهم إذا بعته. هذه الرواية مروية في الوسائل الجزء 12 صفحة 66، الباب السادس من أبواب ما يكتسب به الحديث الثالث. زين، هاي الرواية الثالثة. فالرواية الثالثة فيها دلالة على جواز البيع أم لا؟ فيها دلالة. ومنها الرواية الرابعة، رواية إسماعيل بن عبد الخالق. طبعا إسماعيل بن عبد الخالق ثقة، قال سأله، ها ترجع للإمام سلام الله عليه، يعني سأل الإمام، سأل الإمام عليه السلام سعيد الأعرج، يعني سعيد الأعرج سأل الإمام، سعيد الأعرج السمان، السمان يعني شنو؟ بائع السم. وأنا حاضر، سعيد إسماعيل بن عبد الخالق يقول أنا حاضر حينما سأله عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال عليه السلام أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، يعني كيف تبين له؟ يعني تخبره بنجاسة الزيت فيبتاع للسراج، يعني شنو يبتاع للسراج؟ يعني يشتري للاستصباح، وأما الأكل فلا. هاي الرواية في الوسائل الجزء 12 صفحة 66، الباب السادس مما يكتسب به الحديث الخامس. زين، هذه الرواية فيها دلالة على جواز البيع أم لا؟ نعم فيها دلالة على جواز البيع ولكن بشرط، وهو شنو؟ إعلام المشتري، هذا أولا. وثانيا أن يكون الشراء المن للاستصباح دون غيره. هذه هي الروايات الأربعة. طبعا فيها تكملة، قال وأما السن فإن كان ذائبا فكذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني الأكل ما يجوز ولكن بيعه مع الإعلام جائز. وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به أكلا وبيعا. والعسل كذلك إن كان جامدا أيضا شنو؟ تؤخذ الفأرة وما تحتها وما حولها ويستفاد من الباقي. لكن مو هذا محل الاستدلال، محل الاستدلال الفقرة الأولى، أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا. هذه هي الروايات الأربع التي يمكن الاستدلال بها على جواز البيع. وقلنا بأن هذه الروايات، الرواية الثانية ما بها دلالة على جواز البيع، الرواية الأولى بنفسها ليس فيها دلالة على جواز البيع إلا بالضميمة من الكتاب، من كتاب التهذيب. أما الثالثة والرابعة ففيها دلالة على جواز البيع ولكن بشرطين، إعلام المشتري وشنو؟ وللاستصباح. يقول الشيخ إذا عرفت ذلك دليل لا مو سعيد، قلت لك أن هذا إسماعيل بن عبد الخالق ثقة فتكون الرواية موثقة. بل لا لا، لم يستشكلوا عليها بالضبط، قالوا هي رواية موثقة. يعني زين، الشيخ يقول إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في أربعة مواضع، أو أن الاستشكال والسؤال يقع في أربعة مواضع يصوغها الشيخ في أربعة نقاط أو أربعة مواضع. أولا، إن جواز بيع الدهن المتنجس أو الزيت المتنجس هل هو مشروط، هذا جواز البيع، هل هو مشروط باشتراط الاستصباح أم لا؟ يعني شنو؟ يعني حينما نقول يجوز بيع الزيت فهل بيعه مشروط بأن يشترط البائع على المشتري أن يستعمله للاستصباح دون غيره، أم يصح البيع سواء اشترط الاستصباح أم لم يشترط الاستصباح؟ فهل البيع مشروط بالاستصباح أم لا؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستصباح هل هو يعني يشترط الإعلان أم لا يشترط الإعلان؟ يعني هذا المشتري هل يشترط أن أعلمه بهذا الزيت ونجاسته حتى يستعمله للاستصباح أم لا يشترط الإعلان؟ وإذا كان الإعلام شرطا فهل هو شرط نفسي، هل هو واجب نفسي أم واجب شرطي؟ وهل هو واجب مطلقا أم في بعض الحالات دون بعض؟ هذا البحث الثاني. فالبحث الأول بما المتعلق بالاستصباح، اشتراط الاستصباح هل هو شرط أم لا؟ البحث الثاني متعلق بإعلام المشتري، هل هو شرط أم لا؟ البحث الثالث أن الاستصباح بالدهن المتنجس هل يشترط أن يكون تحت السماء وليس تحت السقف أم لا يشترط ذلك؟ هذا البحث الثالث. البحث الرابع أن الزيت المتنجس هل يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح، كأن نصنع منه الصابون مثلا، هل يمكن الاستفادة منه في غير الاستصباح أم لا يمكن ذلك؟ فالبحوث أربعة. أما البحث الأول اللي هو هل جواز البيع مشروط باشتراط الاستصباح في العقد أم لا، نقول بيع الدهن المتنجس له صور ثلاث أو فروض ثلاث. الفرض الأول أن يبيع البائع ذلك الزيت المتنجس ويشترط في متن العقد صراحة، يشترط على المشتري ألا يستعمله إلا في الاستصباح ويوافق المشتري على ذلك، فصراحة يشترطان في العقد شنو؟ أن يكون الشراء لأجل شنو؟ لأجل الاستصباح دون غيره، ويشترطونه صراحة يذكرونه لفظا في متن العقد. هذه الصورة الأولى أو الفرض الأول. الفرض الثاني ألا يذكر ذلك الشرط صراحة ولكن يتبانيان عليه، أي قصد البائع من البيع وقصد المشتري من الشراء هو المن؟ هو لأجل الاستصباح، وإن لم يصرحا بذلك في متن العقد وإنما يقصدان ذلك وينويان ذلك ولم يذكرا في العقد، إنما يوقعان العقد بناء على كونه إلمن للاستصباح، فشرط قلبي وليس شرطا لفظي. هذا الاحتمال الثاني أو الفرض الثاني. الفرض الثالث لا، ألا يشترط الاستصباح لفظا ولا نية، يعني لا ينوون الاستصباح كنية قلبية ولا يشترطونه في العقد، ومع ذلك نقول بجواز البيع. فكم فروض عندنا؟
ثلاثة.
إذا اتضحت هذه الفروض نسأل، نقول هل جواز البيع في الدهن المتنجس مختص بالفرض الأول؟ يعني شنو بالفرض الأول؟ أي لابد من الاشتراط لفظا، أو يكفي فيه القصد القلبي كما هو الفرض الثاني، أو لا هذا ولا ذاك، لا الاشتراط اللفظي ولا القصد القلبي؟ فكم قول في المسألة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول هو الاشتراط اللفظي، القول الثاني كفاية البناء القلبي، القول الثالث لا الاشتراط اللفظي ولا البناء القلبي. أما القول الأول فهو ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، حيث اشترط في صحة بيع الزيت النجس أن يشترط في العقد شنو؟ أن يكون للاستصفاء. لذلك عبارته شنو قال؟ ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. يعني شنو بهذا الشرط؟ بشرط الاستصفاء، يعني لا بد من ذكره في متن العقد. هذا هو القول الأول وهو قول ابن إدريس الحلي. ملاحظة ثانية، الملاحظة الأولى، ابن إدريس شنو قال؟ قال عندنا. ماذا نشم من كلمة عندنا؟ نشم رائحة الإجماع، كأنه يقول يجوز بيعه بهذا الشرط بإجماع الإمامية. ولذلك يمكن أن نقول أن ابن إدريس يدعي الإجماع، فإن كلمة عندنا فيها رائحة الإجماع. هاي ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، ابن إدريس شنو قال؟ بهذا الشرط. يعني شنو بهذا الشرط؟ يعني بشرط الاستصلاح. وهذه العبارة فيها احتمالان، فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مقصود ابن إدريس من قوله بهذا الشرط هو أن يذكر ذلك الشرط صراحة في العقد، وهذا ما فهمه منه الشيخ الأنصاري وهو مختار الشيخ الأنصاري. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون قصد ابن إدريس من عبارة بهذا الشرط هو وقوع الاستصباح خارجا على نحو الشرط المتأخر. يعني مو شرط يذكر بالعقد، ولكن شنو؟ هذا المشتري يشتري، ثم بعد أن يشتري يستعمله علما، فإن استعمله للاستصباح فالبيع ايش راح يصير؟ صحيح. وإن استعمله لغير الاستصباح فالبيع غير صحيح. فيعني يكون وقوع الاستصباح خارجا مو مشروط بالعقد صراحة، لا، يكون على نحو الشرط المتأخر كالغسل الليلي بالنسبة للمستحاضة الكثيرة، صومها يوم السبت متوقف على غسلها ليلة الأحد. فهنا كذلك البيع مشروط بإيقاع الاستصباح به خارجا، وهذا ما فهمه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب. إذن عبارة ابن إدريس تحتمل المعنيين. قال إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. الأول، أربعة مواضع. الأول، إن صحة بيع هذا الدهن المتنجس هل هي، يعني صحة البيع، مشروطة باشتراط الاستصباح، يعني البائع يشترط الاستصباح به صريحا في متن العقد؟ هذا احتمال، هذا احتمال الأول. أو يكفي قصدهما لذلك، هذا احتمال، احتمال الثاني. أو لا يشترط أحدهما، هذا الاحتمال الثالث. لا الذكر اللفظي في العقد ولا القلبي. زين، قال ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، ظاهر الحلي في السرائر ابن إدريس هو الأول. يعني شنو الأول؟ يعني يشترط الذكر الصريح أثناء العقد. هل شلون استهمنا من كلام ابن إدريس؟ يقول فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأذهان المتنجسة جماع، جماع يعني شنو؟ يعني كافة. قال يجوز الاستصباح بالأذهان المتنجسة جماع، يعني كلها كلها يجوز الاستصباح بها، لكن جواز البيع هل يجوز أم لا يجوز؟ قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. شنو يعني بهذا الشرط؟ يعني بشرط الاستصباح. وفسرت إلى قلت لك يعني شرط صريح كما فهمه الشيخ الأنصاري، أم هو بمعنى الشرط المتأخر كما فهمه المحقق الإيرواني؟ طبعا على فهم المحقق الإيرواني ابن إدريس بعد ما راح يصير من القائلين بالقول الأول، لأنه ما يشترط الذكر الصريح، يقول لا يشترط أن يقع الاستصباح بعد ذلك خارجا. بنا لا لا بهذا الشرط يكون يشترط. لو كان قصدا لا يسمى شرط، الشرط يعني يشترط ذكره. إذا اشترطت لازم، إذا ما قال اشترط عليك، إذا اشترطت لا. القصد لا يكون باشتراط، بس تقول اشتراط، إذا هو اشتراط صريح. زين عندنا قلنا ظاهرة شنو؟ الإجماع. زين هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث قال يكفي في جواز البيع القصد القلبي، لأنه شنو عبر؟ قال يجوز بيعه أو جاز بيعه ليستصبح به، ما قال بشرط الاستصباح، قال ليستصبح به. واللام هنا شنو لام؟ تعليلية، يعني يجوز بيعه لكي يستصبح به، فيكفي في ذلك القصد القلبي. وظاهر المحكي، هذا القول الثاني، وظاهر المحكي عن الخلاف للشيخ الطوسي الثاني، يعني شنو الثاني؟ أن يكفي القصد القلبي، حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به، لمن يستصبح به، يعني يكفي أن تبيعه وتقصد أنه تبيع لمن؟ لمن يستصبح به، سواء ذكرت ذلك الشرط لفظا أم لم تذكره. تحت السماء، طبعا ليش قيسه قال تحت السماء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في المبحث الثالث، وقلنا أربعة بحوث في المبحث الثالث، أنه الاستفادة من الدين المتنجس في الاستصباح يشترط أن تكون تحت السماء أم لا يشترط، فيه بحث سيأتي. ثم بعد ذلك الشيخ الطوسي يقول دليلنا على ذلك، يقول دليلنا أولا الإجماع، إجماع الفرقة على الجواز، وثانيا الروايات، روايات الواردة عن طرق الخاصة، وهي الروايات الأربعة التي ذكرناها. ثم قال وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا، انتهى. هل انتهى يا كلام؟ انتهى كلام الشيخ الطوسي في الخلاف الذي فهمنا منه، شنو فهمنا منه؟ أنه يكفي القصد القلبي. يقول وهناك عبارة أخرى شبيهة بهذه العبارة للشيخ الطوسي في المبسوط، في كتاب المبسوط عبارة شبيهة بهذه العبارة، ولكن تختلف عنها من جهتين. الجهة الأولى الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى شنو؟ الإجماع، لكنه في المبسوط لم يدعي الإجماع. هذه الفرق الأول. الفرق الثاني في عبارة المبسوط أفاد أزاد أو زاد فقرة أخرى قال فيها ولا يجوز بيعه إلا لذلك، يعني شنو إلا لذلك؟ يعني إلا للاستصباح. واللام هنا لام تعليلية، يعني العلة في البيع هي للاستصباح، لكن هل يشترط أن يذكر؟ لا. ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، ونحوه الهاء من ترجع يعني ومثل عبارة الخلاف عبارة المبسوط، لكن عبارة المبسوط مجردة عن دعوى الإجماع، بينما في الخلاف ادعى الإجماع. وزاد، هذا الفرق الثاني عن عبارة الخلاف، وزاد في المبسوط أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك. زين، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ وظاهره كفاية القصد، ظاهره كفاية القصد، ولا يشترط شنو؟ الاشتراط الصريح في متن العرض. شلون افتهمنا هذا؟ شلون عرفنا أن ظاهره كفاية القصد؟ من اللام، اللام علة، يعني يبيعه، لماذا يبيعه؟ لأجل الاستصباح، ولم يقل يشترط أن يقصد الاستصباح أو يذكر الاستصباح. ثم يقول بعد ذلك الشيخ الأنصاري إن كل من ذكر هذه العبارة ليستصبح به فهو من القائلين بكفاية القصد القلبي كالمحقق صاحب الشرائع والعلامة الحلي، وهو يعني وهو كفاية القصد القلبي ظاهر غيره، ظاهر غير الشيخ الطوسي ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرها. يعني كل واحد ذكر هاي العبارة جاز بيعه للاستصباح فيقصد شنو؟ يكفي القصد القلبي، ولا يشترط أن يشترط الاستصباح في متن العقد. بقت ملاحظة أخيرة ونختم الدرس. الملاحظة الأخيرة، الشيخ الأنصاري قال هاي كلمة ليستصبح به تدل على أي شيء؟ تدل على أي شيء؟ على كفاية القصد. لكن المحقق الكركي قال هذه العبارة ليس فيها هكذا دلالة، عبارة ليستصبح به أو ليستصبح به لا تدل على كفاية القصد القلبي، حصل لا تدل على الاشتراط ولا على كفاية القصد القلبي. لماذا؟ يقول لأننا لو راجعنا العبارة جاز بيعه ليستصبح به، هذا التعليل ليستصبح به راجع إلى كلمة بيعه، جاز بيعه راجع إلى البيع أم راجعة إلى الجواز؟ يعني ليستصبح به تعليل لجواز البيع أم تعليل للبيع؟ يعني متعلقة بالبيع أم متعلقة بجواز البيع؟ إن قلنا متعلقة بالبيع يتم كلام الشيخ الأنصاري، يعني البيع يكون لأجل شيء، لأجل الاستصباح. أما إذا أرجعنا العبارة للجواز، إيش يكون معنى العبارة؟ جاز بيعه، انتهت الجملة. سؤال، ما هي العلة في جواز بيعه؟ الجواز، العلة في جواز بيعه وجود منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباح. فالاستصباح لا يكون مطلب متغير، لا لا ما الكلام متغير. لماذا جاز البيع؟ لوجود منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباح، سواء قصدها البائع أم لم يقصدها، قصدها أو لم يقصدها. أما إذا أرجعنا الاستصباح علما للبيع، يعني جواز البيع منحصر بيا بيع مو كل بيع، البيع الذي يقصد منه الاستصباح، فالمحقق السلفي يقول القيد يرجع إلى أصل الجواز فلا دلالة فيه على وجوب القصد، بينما الشيخ الأنصاري يقول يرجع إلى البيع ففيه اشتراط. نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل ليستصبح به راجع إلى الجواز، يعني جواز البيع، يعني يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأجل تحقق فائدة منه وهي الاستصباح، يعني فائدة منفعة محللة مقصودة، سواء تبانيا عليها أم لم يتبانيا عليها. هذا فهم من السلفي. أما فهم الشيخ الأنصاري يقول لا، الاستصباح راجع للبيع، يعني يجوز البيع مو كل بيع، لا بيع مقيد وهو البيع الذي يقصد منه الاستصباح. فالفرق بين العبارتين حينئذ يكون واضح على رأي المحقق الكركي وعلى رأي الشيخ الأنصاري، وكيف كان سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.